أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام بالأمس ونحن لا نزال في الحديث عن الحالة الرابعة، ما لو كان الضرر متوجها بطبيعته إلى الغير فهل يجب دفعه أو رفعه عنه؟ إذا كان ضرريا على الرافع بمعنى أنه يتوجه إلينا، يعني في حالة أخرى يرفع الضرر عنه لا يكون متوجها إلينا، مش هي المطروحة. هذه مش من تعارض ضررين في الحقيقة. فإذا بس بدنا نبحث في دليل على لزوم الدفع أو رفع الضرر المالي عن الآخرين أم لا، قلنا مش بعيد إبادته من الأدلة، لكن إجمالا ليس دخلا في محل بحثنا. وذكرنا أنه بناء على القول بأن لا ضرر هي ناظرة للأحكام الشرعية التي تكون سببا للضرر فتكون حاكمة عليها بالخصوص، هناك نتائج تدخل وتقدم الحديث. ذهبنا في نهاية البحث إلى أنه إن بنينا على أن لا ضرر نفي لشرعة الضرر، لمشروعية الضرر في شرعة ومنهاج الإسلام، فتكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية عندما تكون ضررية، لكن لا يتقيد الأمر بها. بل على إطلاقها تكون دالة على أن هذه الشرعة لا تترك موردا يكون ضرريا، لا تجعل حكما رافعا له، مع القيود اللبية اللي تقدمت عند الحديث في فقه لا ضرر. وحينئذ لا مانع من أن تكون لا ضرر يستفاد منها تشريع الحكم الرافع أو الدافع للضرر، فتشمل الأحكام العدمية أحسن تعبيره، وهو ما اخترناه سابقا نحن بناء على إيماننا بهذا العرض العريض بدلالة الحديث. فهذا كله كنا نستفيده من لا ضرر ولا ضرار، استفدنا منه استفادة مستقلة، حرمة الإضرار والتسبب بالضرر. بناء على هذا المعنى يكون المورد من تزاحم أو ما سمي بتعارض ضررين، لأن الضرر متوجه إلى الغير، بدفعه عن الغير يتسبب بالضرر لي، ولا ضرر لا تشمل ضررا فترفعه إذا كان يسبب ضررا، لأنه خلاف الامتنان. فعليه يكون ما أفاده المحقق النائيني مما نقلناه عنه بالأمس واضحا على هذا المبنى، لكن الغريب أنه هو كان يعتقد بالمبنى الأول وقال هذه المقالة، هذا محل الإشكال اللي تقرر. ولذا فالنتيجة يعني أننا نؤمن بأن لا ضرر في الأضرار المالية على ما بنينا عليه في فقهها لا ترفع الضرر في مورد كون رفعه مسببا للضرر علينا أو على شخص آخر، لأنها لا تشمل ضررا فترفعه إذا كان في رفعه تسبيب لضرر آخر كما لا يخفى، لأن المنة ليست على خصوص الشخص الأول بل المنة على نوع الأمة. أما القول بأن الأمة ينظر إليها كشخص واحد وهو ما احتمله صاحب الكفاية وأمر بالتأمل، لأن الجميع نسبتهم إلى الممتن واحدة، كلهم عبيده، ومن هذه الجهة يلحظ أقل مع أكثر الضررين وكأنهما متوجهان إلى شخص واحد، فيكون الترجيح لجهة أقل الضررين فتشمل أقل الضررين، يعني تشمل أكثر الضررين فترفعه إذا كانت تتسبب بضرر أقل لأن فيه منا، إذا لاحظناهما شخصا واحدا. لكنك خبير أن القول بأن الامتنان امتنان على الأمة لا يعني النظرة المجموعية للأمة، بل النظرة الاستغراقية، بمعنى أن كل فرد فرد من أفراد الأمة هو مصداق من مصادق الامتنان والممتن عليه، لا بمعنى أنها تصير الأمة شخصا واحدا حكميا فتتعامل معه كالشخص الواحد، وفي الشخص الواحد يرجح رفع أكثر الضررين على حساب أقل الضررين، بل الانحلال يقضي بأنها استغراقية، وحينئذ فلا منة علي أساسا في أن أتحمل ضرر الآخر ولو كان ضرري أقل من ضرر الآخر، لأن كل ضرر يقاس إلى صاحبه. وهذا الكلام نقوله في الأكثر والأقل الحقيقي، ونقوله أرجو الانتباه في الأكثر والأقل النسبي أيضا. شو يعني الأقل والأكثر الحقيقي؟ بمعزل عن الأشخاص وإمكانات الأشخاص، إذا بقي السيل متوجه إليه يخسر 15,000 دينار ما قيمته، 20 هكتار من الزرع، إذا متوجه إليه 10,000 دينار أخسر 7 هكتارات مثلا من الزرع. والنسبي يراد منه المبلغ أو الهالك المتضرر بالقياس إلى المتضرر وبحسب إطاقته. قد هذا الذي يهلك له 20,000 دينار وهو ثري جدا لا تمثل ضررا بالغا بالنسبة له، بينما هذا المسكين الزارع مثلي 7 هكتارات ما عنده غيرها، إذا راحت ذهب والله بما بدون أكل. مثلا أقول في كلا التقديرين بلا فرق بينهما، ما قام أننا قلنا بالانحلالية فلا يقاس بين لا يقايس بين أكثر وأقل الضررين، يعني الشخص صار متعدد، أنا أي منة علي في أن أتحمل ضرر عنه ما دام حدا راح يعوض علي، حتى لو كان ضرري 100 والمرفوع عنك 1000، هذا منة عليك وإضرار به فعليا كما لا يخفى. ف ثم إن المحقق عينيه جعل من صغريات هذه الحالة بعض صور الولاية من قبل الجائر. وهو ما لو أمرني الجائر بأخذ مال زيد مهددا متوعدا بأني إن لم أفعل يأخذ دجاجتي مثلا، أو يضربني أو يسجنني. خلينا بالمال، فالضرر متوجه إلى الغير، وقد رفع ما استكره عليه بالروايات الدالة على رفع الحكم في ظرف الإكراه. فلا حرمة عند الإكراه في أن أفعل ما يكرهني عليه المكره، إلا اللهم في الأمور التي نعلم أن الشارع لا يرتضي على كل حال فيها، كما في الأموال، كما في الأعراض على تفصيل، كما في الأنفس مش الأموال، كما في الأعراض على تفصيل. جيد، الأموال شغلة المرافق. وليس الكلام فيها فعلا، الكلام في المال، في الأضرار المالية. فحينئذ الضرر متوجه من المكره، اللي أنا صرت بلا حكم بالنسبة له، لأن الحكم التكليفي بحرمة سلبك مالك ارتفعت بالإكراه، رفع ما استكره عليه. أنا أستطيع أن أدفعه عنك بتحملي للضرر القابل للتحمل، دجاجة ضرر معتد فيه لكن قابل للتحمل. فهل يجب علي أن أرفع الإكراه عنك أو أدفعه؟ قل إذا كان الضرر يتوجه إلي، ولو كان الضرر من نوع ثاني، هناك 100,000 هنا دجاجة، طبعا بيكون ضرر معتد فيه يعني، أو موازي. خلينا نفطر. فماذا تقولون في هذا الفرع؟ يقول هذا من مصادق الفرع السابق، هنا من تزاحم أو تعارض الضررين. وعليه فلا يجب علينا أن نرفع الضرر أو ندفع الضرر عنه، لا ضرر كما تشمله تشمله، امتنان علي وعليه، فلا يجب علي تحمل الضرر المتوجه إليه وإن كان بفعلها، لأن فعلي نزل منزلة العدم على مستوى الحكم، رفع ما استكره عليه. صحيح هو فعل اختياري مني. جيد. أقول يا أخوان هذا الأمر ظاهر في تأمل. ضرر المكره صحيح أنه متوجه إلى الغير، هو أولا وبالذات بدل 100,000 اللي عندك، لكن هذا مش ضرر قبعي متوجه إلى الغير، ولا أنا صرت آلة. صحيح ارتفع الحكم التكليفي بالنسبة إليه، بس ما صرت آلة، ولا يتوجه الضرر إلى الغير من قبل المكره بنفسه، بل بواسطة الفاعل المختار القاصد الذي يفعل لدفع الضرر عن نفسه. إذن فلا يصح أن يقال إن الفاعل والحال هذه يدفع الضرر عن نفسه بتوجيهه إلى الغير. مش عم نحكي بالحكم التكليفي، سيبوا يا إخوان، ما عم نتراجع إنه رفع ما استكره عليه بيشمله. بعبارة أوضح، المكره قصده الأصلي مش أخذ دجاجتي، قصده الأصلي أن يحصل على 100,000. لكن يوجد فاعل مختار، صحيح هو مكره لكن فاعل بالاختيار، أنا اخترت لكي لا يأخذ دجاجتي، مش ملجأ، أنا مكره غير ملجأ، لو بنت آلة له بمعنى أني أتصرف مش بالإرادة، بتحريك منه الجاهل، لكان الأمر دائر بينه وبين المتضرر. هذا مش فرض البحث، أنا الفاعل بالاختيار، غاية الأمر إرادة غير مخلات السر، هذا المكره، أنا مختار ولذلك أخير، بين أنه تبقى مئة له وبين أنه تبقى دجاجتي إلي، بختار بينهما وأفعل. بمعزل عن الحكم التكليفي، أنا اختياري قائم مش مفقود. من هو الذي فعل الضرر بشكل مباشر بالطرف الآخر؟ أنا إذا فعلته، إذا جئت بال100,000 سلبته إياها، صحيح المسؤولية التكليفية الإلزامية ضاقت عني، صحيح المسؤولية الجزائية ضاقت عني، لكن أنا ما الذي دفعني إلى هذا الفعل؟ أليس دفع الضرر عني؟ أنا بدفع الضرر عن نفسي وجهت الضرر إلى الآخر، فهذه الحالة قد يدعى أنها هي الحالة الخامسة القادمة، مش الحالة الرابعة القائمة التي نتحدث عنها، وحينئذ النظر لا ينبغي أن يكون للمكره، المكره مش هو الفاعل، هنا في شيء مش آلة، في متوسط بين المكره والمكره عليه، وهو نفس المكره، وهو فاعل بالاختيار، يستطيع أن يختار تحمل الضرر على نفسه، ويستطيع أن يتوجه إلى الغير ليدفع الضرر عن نفسه. بماذا عن المسؤولية التكليفية والجزائية في الدنيا والآخرة؟ يضمن لا يضمن الأحد آخر. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الذي يدفعني للعمل والذي به تتحقق النتيجة وهو سلب مال الآخر هو دفع الضرر عن نفسي. أنا لولا دفع الضرر عن نفسي لكنت في أسلوب ولا بدي أعمل شيء. فهو من موارد دفع الضرر عن نفسه بتوجيهه إلى الغير بلا إشكال ولا ريب. ودفع الضرر عن نفسه بتوجيهه إلى الغير سيأتي في الحالة الخامسة أن حكمه أنه لا يجوز على مستوى القاعدة الكلية من باب حرمة الإضرار بالغير. غاية الأمر هنا لا أستطيع أن أقول لا يجوز لأن مورد الإكراه هو مصداق لرفع عن الفكره عليه. فالحكم التكليفي مرفوع عنه لكن هذا لا يصيره من الحالة الرابعة التي نحن بصدد الكلام عنها، رفع أو دفع الضرر عن الغير بتوجيهه إلى نفسه. لأن المكره لم يوجه سهما، وجهني أنا وأنا فعلت الاختيار، فيدور الأمر بين ضرر عندي وبين ضرر على الآخر. ما هو الدافع لهذا العمل الاختياري؟ الدافع له درء الضرر عن نفسي كما لا يخفى، بعبارة أوضح ونهائية. رفع المسؤولية التكليفية والجزائية عني برفع ما استكره لا يحولني إلى فاعل آلة، أبقى فاعل بالاختيار لكن رفع الحكم الإلزامي عني فقط. جيد، حينئذ يوجد ضمان لا يوجد ضمان من الشغل. هذا مش بحث قاعدة لا ضرر يا أخوان، هذا بيصير بالمكاسب وغير المكاسب وكتاب الضمان وما أدري وين. نحن بهمنا نبين من جهة محل بحثنا، هذا تمام ما ينبغي بحثه في الحالة الرابعة. وبما بيناه يتضح الكلام فيما أفاده صاحب المنطقة حيث وجه سهام النقد إلى المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، وحقق في المقام تحقيقا قد ظهر أن الأمر برمته يرتبط بما نختاره في فقه لا ضرر من حقيقة حكومة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية. نعم، إن جل ما وجهه إليه يتوجه بناء على ما هو الظاهر من كلماته من أن لا ضرر ناظف إلى خصوص الأحكام التي تسبب الضرر لا إلى مطلق الشريعة، وأنها لا تشمل الأحكام العدمية. عموما اتضح ما يفيده. اتضح
الضمان
إيه مش محل بحث.
هي معنى من معاني لا ضرر معناها إلزام الضمان.
مش من معانيها. هل تدارك الضرر، قلنا تدارك الضرر هل تشمله أو لا تشمله؟ قلنا تشمله، ما في مشكلة. الكلام على من يستقر؟ على المكر وعلى على المكر. بدنا نبحث أحكام الإكراه لأنه نوصل له، بدناش نتسرع يعني. جيد، الحالة الخامسة يا إخوان، ما لو كان الضرر متوجها إلى الإنسان لا شك ولا ريب في أن له أن يدفعه عن نفسه، لكن هل له أن يوجهه إلى الغير؟ والمقصود من توجيهه إلى الغير بأن يعطيه اتجاه نحو الغير، والمقصود من أن يوجهه إلى الغير أن يكون يتوجه تلقائيا إلى الغير حتى ما فيش ثالث. الماء المنهمر السيل اللي ما بتساعه الساقية لا عندي ولا عند جاري، إذا سديت أنا فتحت الساقية باتجاه أرضي ما إلها مجرى المي إلا باتجاهه. قد يقول لك أنا ما وجهته، أنا سديت عن أرضي. لا، هذا يصدق عليه أنه توجيه إلى الغاية باعتبار تكوينا، ما في إلا التغيرات، مو أنه في اتجاه ثالث سديت الاتجاه الثالث وسديت اتجاهك وخليتها تروح. لا، يعني دفع الضرر عن نفسه الذي يلازم توجهه إلى الغير. والضرر ليس بفعل فاعل، انتبهوا، مش عم نحكي عن فعل الفاعل بالاختيار. انه ظالم جاي يسرق مني، هو بده يسرق، هو مش همه، انا اقرب بيت لإله، باب خزنة القمح يعني الاهراء مفتوح وباب الاهراء عند جاري مفتوح، بس انا متيقظ له، رحت سديت بالمفاتيح. اذا سديت بالمفتاح هو بده يضل متوجه لوين؟ لعند الجار. هذا لا يشمل محل البحث يا اخوان، يعني فعل الاختيار مش مطروح هنا. تبهون له النقطة، قصة النفوس وما النفوس مو مطروحة. دخالة عنصر غير العنصر المالي مثل العبد اللي فيه جهة مال وجهة نفس محترمة أيضا مو مطروحة. الكلام في المال، في التمحض المالي، يوجد سيل عرم أو دابة هائجة متوجهة نحو زرعي، قمت أنا بقدر سد الباب، جاري نائم أو مش موجود ما بيقدر يسد الباب. كمان لو بيقدر يسد الباب وهو منتبه مثلي مثله بحق اللي يسد الباب أنا وهو يسد بابه وبينتهي المشكلة. ها؟ يرتد البصر خاسئا وهو حذر. بس الكلام انه المفروض لا، محتم الضرر عليه اذا انا سديت. هل يجوز لي ان ادفع ضرر عن نفسي ما دام يكون في دفعه ملازمة للتوجيه الى الغير؟ في وجهين، وجه اني مش انا اللي اعذر فيه، حادث طبيعي، هو اتفاقا مش موجود لا يدرع عن نفسه، بس انا موجود بدرع عن نفسي، شو عم تقول الأمر علي حتى ما يجي صوبه، والكلام مش جاي صوبي أو صوبه، جاي صوبي أنا بسدي يتجه نحوه. هل يجوز أولا تكليفا هذا الشيء؟ ثانيا إذا جاز تكليفا هل يوجد ضمان علي أو لا يوجد ضمان؟ إذا لا يجوز واضح في ضمان، يعني يكون أنا المسبب أنا المكلف. أما إذا كان يجوز فيش تلازم، قد يجوز تكليفا ولكنك تضمن وضعا. في بعض الفقهاء داب إلى هذا. ما هو الحكم في هذه الصورة؟ مش نضيف فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.